ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأخ المتدين، عرضنا فيما سلف من لقاءاتنا حول أعراض وأسباب هذا المرض الخطير، مرض العجز، الذي يصيبك ويصيب كثير من المتدينين ويصيب الكثير من الدعاة إلى الله تعالى والعاملين في الحقل الدعوي. وحتى لا نصاب بحالة من حالات اليأس، فلما عرضنا الداء وشخصناه جليا، نعرض إن شاء الله تعالى الدواء، سائلين الله تبارك وتعالى أن يداونا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، اللهم آمين. علاج العجز، علاج العجز إن شاء الله تعالى سيكون في النقاط التالية، وقد حرصت أيما حرص أن يكون العلاج عمليا قابلا للتطبيق على أرض الواقع، لأن الناس قد ملوا الطرح النظري الذي لا يستفيدون منه عمليا. فنقول وبالله التوفيق، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، لعلاج مرض العجز عليك بالقراءة المستمرة في كتاب الله تعالى، مع الدعاء الدائم أن يوفقك الله تعالى لعلاج هذا المرض. فتدبر القرآن والاستعانة بالله تعالى ودعاؤه سبحانه هو من أعظم أسباب زوال هذا المرض وغيره من الأمراض، لأن الذي بيده معافاتك أيها الأخ المتدين هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا، عليك بالقراءة المستمرة في كتب التراجم. معنى كتب التراجم هي الكتب التي تعنى بسير حياة الأشخاص والأعلام المؤثرين في مجتمعاتهم تأثيرا إيجابيا تجاوز حدود الزمان والمكان. فحينما يقرأ الأخ في حياة هؤلاء ينشط ويقوى. وقد قالوا قديما: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وأعطيك بعض النماذج من هذا. قال أحد السلف: قمت ليلة سحرا، أي في وقت السحر، لأخذ النوبة على ابن الأخرم، فوجدت قد سبقني 30 قارئا ولم تدركني النوبة إلى العصر. راح علشان يقرأ على الإمام، وفكر إن هو الإيه الذي سبق في ليلة السحر، يعني في وقت السحر في منتصف الليل، فراح علشان يقرأ على الإمام، فلقى رقم 30، سبقه 30 أو 29 إيه طالب علم. سبحان الله العظيم، كم سيقرأ هذا الأخ على الشيخ؟ سيقرأ ربع. ولكن انظر إلى همة هؤلاء في طلب العلم. يقول الإمام ابن الجوزي: أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية، فيقتدي بها المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه المتزهد. فالله الله عليكم بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. يبقى إذن حتى تزداد همتك وحتى تدفع هذا المرض عنك، فاجتهد في قراءة كتب الإيه الصالحين. ثالثا، زر أهل الصلاح أولي الهمم العالية، لأن الإنسان إذا رأى أهل الصلاح ممن تفوقوا في العبادة أو الزهد أو الجهاد أو حفظ القرآن أو الازدياد من التعبد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يتأثر بذلك غالبا. هذه طبيعة النفس الإنسانية، فليس أحسن من زيارة أمثال هؤلاء إذ يورثونك زهدهم وعبادتهم وجهادهم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم خير جيل أخرج للناس قاطبة، وذلك لأنهم صاحبوا خير رسول أرسل للبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: التأسي بالأفعال بالنسبة لمن يعظم في الناس سر مبثوث في طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، لا سيما عند الاعتياد والتكرار. وقال أحد السلف: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. سبحان الله، يعني لما أجد في قلبي قسوة أذهب فأجد في قلب أذهب إلى فأنظر إلى محمد بن واسع فأجده كالمرأة الثكلى من البكاء من خشية الله. وقال ابن المبارك: كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكيت. إذن زيارة أهل الصلاح أيها الإخوة تجدد الإيمان، تجدد إيمانك أنت. اذهب إلى شيخ فاضل دين مشهور بالديانة والصلاح فاستفد يا أخي من لحظه قبل لفظه. هكذا كان يفعل أئمتنا. يقول الإمام ابن القيم: كنا إذا اشتد بنا الكرب والحزن انطلقنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فبمخالطة أهل الصلاح وبرؤيتهم يرفع الله تعالى ما بك من هم وحزن ويتجدد الإيمان في قلبك. رابعا، من أسباب إن شاء الله تعالى علاج العجز فهم مهمة الإنسان في الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأبرزه إلى الوجود لحكمة عظيمة بينها سبحانه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمهمة الإنسان تعبيد نفسه وغيره لله تبارك وتعالى. فإذا كانت مهمته هي تعبيد نفسه لله تبارك وتعالى وتعبيد غيره، ثم تخلف عن السعي إلى تحقيقها وجعلها واقعا في دنيا الناس، فقد فرط تفريطا عظيما وأساء إساءة كبيرة سيحاسب عليها يوم القيامة. ولهذا يجب عليك أيها الأخ الكريم أن تعيش لهذه الوظيفة وأن تعبد نفسك وغيرك لله تبارك وتعالى. ومتى نقض الإنسان هذا العهد مع الله تبارك وتعالى يكون في كارثة كبرى. ولهذا لا بد وأن يجتهد الأخ وأن يعمل عملا دؤوبا على تحقيق العبودية، فهذه العبودية هي الحقيقة الهائلة الضخمة التي تقررت في هذه الآية الكريمة. خامسا، علاج العجز بالعزيمة والإصرار على مجاوزة هذا المرض. المرء إذا لم يكن عنده عزيمة وإصرار على مجاوزة هذا العجز فإنه يظل قابعا في مكانه. وقد قيل: ما لزم أحد الدعة إلا ذل، وحب الهوينا يكسب الذل، وحب الكفاية مفتاح العجز. والله هذا كلام جميل. قال أحد السلف: ما لزم أحد الدعة إلا ذل، وحب الهوينا يكسب الذل، وحب الكفاية مفتاح العجز. ولهذا من كان يملك عزيمة وإصرارا على تجاوز عجزه فإنه سينجح بإذن الله، وسيجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن شاء الله تعالى سيجاوز تلك القنطرة النفسية الصعبة بالعزيمة وقوة الإرادة التي تدفع إن شاء الله تعالى إلى تحقيق ما يرجوه هذا الإنسان. أيها المتدين، كن على ثقة تامة بأنك تملك خزائن كثيرة ومستودعات كبيرة من القدرات والطاقات والمواهب، وأن هذه إن شاء الله بعد إذن الله وفضل الله تؤهلك أن تصبح رجلا عظيما وإنسانا خالدا في التاريخ في دينك ودنياك وأخراك. ولهذا كانوا يقولون: من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل، ومن لم يخطب الحسناء لم يغنها المهر. سادسا، لعلاج العجز، ضع هدفا سام واجتهد في الوصول إليه. كلما سما هدفك أيها الأخ الكريم ستضاعف الجهد حتى تصل إليه. أما إن ظللت تافها، تفاهة الأهداف، إن أنت ما تحطت هدف، فبالتالي سيكون سيرك أشد تفاهة وأشد ضياعا. ولهذا قال المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. إذن حتى تحقق هدفك فأنت بحاجة إلى عون الله وإلى مزيد من العزيمة وقوة الإرادة والثقة بالنفس والقوة النفسية. إذن لابد أن تقاوم كل هذه الأشياء، كل هذه العوائق، كل هذه المشاكل حتى تصل إلى هدفك. وقد قال الشاعر العربي القديم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. السعي للوصول إلى الهدف السامي يضمن لك ثلاثة أمور بإذن الله: واحد، الدرجات العظيمة في الآخرة; اثنين، الثبات على الحق في الدنيا; ثلاثة، حسن الذكر بعد الموت. أيها الأخ المتدين، لا تضيع هذه الثلاثة، فهي جائزة الله لك إذا ثبت على طريق التدين ولم يصبك هذا العجز وهذا الكسل وهذا الإحباط. إذا أصبت بعجز إيماني ماذا تفعل؟ وكلنا هذا الرجل، كلنا عندنا عجز إيماني. نقول دائما أن الإيمان يزيد وينقص، وأن نزول الإيمان سبب في خراب القلب وزيف العقل وضلال الفكر. ألم ترى كيف فعل ضعف الإيمان بالناس؟ وقعوا في الخصومات، ووقعوا في الملاججات، ووقعوا في الانحراف الفكري، اليساري، العلماني، الناصري، القومي، الليبرالي، المركزي، الشيوعي، الحداثي، التنويري، البراغماتي، إلى غير ذلك. ألم ينحرف هؤلاء سلوكيا فوقعوا في الزنا، ووقعوا في المحرمات، وشربوا الخمور، وانتهكوا الحرمات؟ العجز الإيماني يا إخواني كارثة. وحتى ندفع هذا العجز فلا بد من الآتي: واحد، المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض. ثانيا، المبادرة إلى عبادات هي في وسعك. حافظ على الوضوء، حافظ على الصلاة، حافظ على قراءة قرآن، حافظ على ورد أذكار، حافظ على عمل ثابت، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حافظ على صيام التطوع، حافظ على الذكر، حافظ على الصدقة، حافظ على عبادات سهلة تكون رصيدا لك عند الله تبارك وتعالى، وتدفع بها هذا العجز الإيماني إن شاء الله تعالى. العجز الثقافي، إذا أصبت بعجز ثقافي أو تعليمي ف فلا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد في دفع هذا العجز. كيف أدفع العجز الثقافي؟ واحد، أن تحفظ القرآن، واعلم أن العلم كل العلم في القرآن، فحفظ القرآن ثراء لثقافة المرء في جوانب متعددة، وهي الخطوة الأولى في سبيل الرقي عند الله وفي هذه الدنيا. ثانيا، حفظ عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، إلزام النفس بالقراءة بشكل صحيح، وأرجو الانتباه إلى هذا القيد، بشكل صحيح. بعض الناس لم يتعلم كيف يقرأ، فلا بد وأن تتعلم كيف تقرأ. أنصحك بالاطلاع على كتاب جيد جدا يقال له قراءة القراءة لمؤلفه الأستاذ فهد ابن صالح الحمود، وهو كتاب جيد جدا. وهناك كتاب طيب أيضا يقال له القراءة المثمرة مفاهيم وآليات للدكتور عبد الكريم بكار، وهناك رسالة صغيرة يقال لها كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد صالح المنجد. لا بد وأن تلزم نفسك بالقراءة، أن تجعل لك وردا في القراءة، القراءات المتنوعة سواء كان في الدين أو في اللغة أو في الآداب أو في الثقافات العامة أو في القراءات السياسية والاجتماعية، بشكل تحليلي وليس بشكل سطحي. لا بد من الالتزام بقراءة كتاب كل مدة، أن تلزم نفسك بقراءة كتاب صغير كل شهر، وبقراءة كتاب كبير كل سنة أو كل فصل، وبقراءة الكتب المبسوطة أو الكتب الكبيرة أو أمهات الكتب بشكل ثابت، وتجعل هذا وليكن مع أهلك ورفاقك، وليكن ساعة كل يوم أو نصف ساعة يوميا حتى تستفيد وتفيد. لا بد من الالتزام بقراءة مجلة في كل فن يحتاج إليه الإنسان، وأن تبتعد كل البعد عن الجرائد الصفراء، ألا تضيع وقتك في قراءة هذا أو متابعة المواقع غير المفيدة في الدين والدنيا والآخرة. لا بد حتى تزيل العجز الثقافي من سماع الإذاعات المسموعة والمرئية وتخير البرامج المفيدة. لا بد من سماع الأشرطة النافعة للعلماء، وهناك رسالة جيدة جدا يقال لها الضوابط الشرعية للاستفادة من الشرائط الإسلامية للدكتور محمد رجب جزاه الله خير الجزاء. كل هذا إن شاء الله يدفعك دفعا نحو تحقيق الثقافة وطلب العلم حتى تزيل العجز الثقافي. إذا كنت أخا تعمل في الحقل الدعوي أو ترجو أن تعمل في الحقل الدعوي لكن تصاب بنوع من أنواع الضعف، إذا أصبت بهذا العجز ماذا تفعل؟ رقم واحد، حتى تزيل العجز الدعوي، رقم واحد تستعين بالله تبارك وتعالى. ثانيا، لابد وأن تفهم أيها الأخ الكريم أن الدعوة إلى الله أمر واجب كالصلاة والصيام مع التفاوت بين الواجبين، فالدعوة ليست خاضعة للنفس وليست خاضعة للهوى ولا للمزاج. ثانيا، لابد وأن تكون صاحب سلوك سوي في الدعوة، لأن السلوك هو الأثر العملي للدعوة وليست مجرد المواعظ أو الكلمات أو المحاضرات الجوفاء فقط. ثالثا، لابد وأن تعرف وظيفة أشرف خلق الله ومعرفة تاريخ هؤلاء من الأنبياء والمرسلين ومن حذا حذوهم، ولا بد من معرفة تاريخ العاجزين عن الدعوة وكيف أنهم قبعوا عن زوايا التاريخ فصاروا لا يؤبه بهم ولا يؤبه لهم ولا يدري بهم أحد. ولقد قيل قديما اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. ثم لا بد من إحياء روح الجدية في النفس، والجدية حالة من التيقظ المتواصل المستديم تتيح استغلالا وافرا لطاقات الدعاء في سد الحاجات واستثمار الفرص دون تعطيل لشيء منها. وكما قال الرافعي، إن روح العمل الدائم تكون فيما يشق بعض المشقة بحيث لا يبلغ العسر والحرج، كما تكون فيما يسهل بعض السهولة ولا يبلغ الكسل والإهمال. إن الداعية الجاد هو الذي لا ينام بل يجاهد لا أستطيع أن أتصور داعية يستشعر الهم الذي نحن فيه في مصر وفي أمتنا الآن وهو ينام ملء جفنيه ويأكل ملء مضاغيه ويضحك ملء شدقيه ويقضي وقته لاهيا لاعبا عابثا. هيهات هيهات أن يكون هذا داعية مؤثرا أو أن يكون من الفائزين. لا بد أيها الداعية أن تستعين بعض الله بإخوانك من الدعاة المجتهدين الناجحين. لا تستكبر يا أخي، المرض الذي دمر الدعوة ودمر الدنيا في بلادنا نفسي دعوتي كتاباتي قراءاتي مقالاتي أنا. والله يا إخواني أنصح إخواننا الدعاء بقراءة كتاب يقال له كن عند نفسك صغيرة، حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرة للدكتور مجدي هلالي. اقرأ يا أخي هذا الكتاب، حطم نفسك واستعن بعد الله بخبرات إخوانك حتى وإن كانوا أقل منك. فلا ينبل الرجل في شيء حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه. هكذا والله أنصح إخواني من الدعاء، لا تتقوقعوا، لا تحسبوا أن الدعوة هي مجرد خطب ومحاضرات على المنابر فقط. انزلوا وسط الناس، اعملوا جولات، انطلقوا. وأخيرا، إذا أصبت بالعجز النفسي فاجتهد غاية الاجتهاد أن تواصل العلاج. هناك رسالة علمية، رسالة دكتوراه يقال لها الصحة النفسية من منظور إسلامي، أنصح إخواننا بقراءته. ثم لا بد وأن تعرف أن العجز النفسي عاهة يجب التخلص منها، وأن العجز النفسي ليس أمرا فطريا، بل إن الأنبياء والمرسلين من ذوي النفوس السوية اجتهدوا غاية الاجتهاد في إزاحة هذا العجز النفسي عن المدعوين عندهم. ثم لا بد أن تتدرب على الجرأة في الخلطة والمشاركة وإقحام النفس في مكروهاتها حتى تستسيغ الأمور وحتى تألف الأمور، وهذا إن شاء الله سيحقق العلاج النفسي لكثير من الأمراض التي نحن فيها. أيها الإخوة المتدينون، الأمل بعد الله منعقد عليكم أن تنصروا دينكم، إذ الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتذكروا أن الله يقول والذين جاهنوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة، اجتهدوا في العمل بكل ما سمعتم، فإن خير الناس من يسمع فيعمل. نعوذ بالله أن نكون ممن يسمع ولا يعمل، فإن كل كلمة سمعتموها مني هي حجة عليكم يوم القيامة. وأنصح إخواننا بمطالعة رسالة طيبة جدا يقال لها عجز الثقات. كتاب عجز الثقات من الكتب الرائعة للدكتور محمد موسى الشريف حفظه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجعل غدونا إليه مقرونا بالتوكل عليه، وأن يجعل رواحنا عنه موصولا بالنجاح منه، وأن يجعل إجابتنا له راجعة إلى التهالك فيه، وأن يجعل ثقتنا به هادية إلى التفويض إليه. اللهم أعذنا من جشع الفقير وريبة المنافق وطيشة العجول وفترة الكسلان وحيلة المستبد وتهور الغافل ورقبة الخائف وطمأنينة المغرور. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. أسألك اللهم أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي، والشكر على نعمتك شعاري ودثاري، والنظر في ملكوتك دأبي وديدني، والانقياد لك شأني وشغلي، والخوف منك أمني وإيماني،
واللياذ بذكرك بهجتي وسروري. اللهم إني أسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك ومألوف برك وعوائد إحسانك وجاه المقدمين من ملائكتك ومنزلة المصطفين من رسلك ومكانة الأولياء من خلقك وعاقبة المتقين من عبادك. أسألك اللهم القناعة برزقك والرضا بحكمك والنزاهة عن محظورك والورع في شبهاتك والقيام بحججك والاعتبار بما أبديت والتسليم لما أخفيت والإقبال على ما أمرت والوقوف على ما زجرت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الحكيم. أسألك اللهم يا ربنا أن توفق إخواننا من أصحاب الديانة في بلادنا وفي أمتنا لكل خير، وأن تهدينا وإياهم لكل بر، وأن تحفظنا وإياهم من أمراض النفس يا رب العالمين. أخي المتدين، انطلق انطلق واقهر العجز. هذه كلمة الأخيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.